الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده سبحانه وأشكره وأسأله الفوز بالجنات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله البريات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله جاء بالهدى والمكرمات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل وعالي الدرجات. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في هذه الأيام تفتح أبواب المؤسسات التعليمية لاستقبال آلاف الطلاب والطالبات، وينطلق عام دراسي جديد وحري بأمة ترن الفلاح ومجتمع ينشد التقدم. التأكيد على رسالة المؤسسات التعليمية تربويا، فليس هناك ثروة أغلى وأكبر وأهم من ثروة أبنائنا، والتربية هي التي تحمي هذه الثروة. هذه حقيقة أدركها سلفنا الصالح، إذ كانوا يسمون معلم الأولاد المؤدب والمربي. قال ابن المبارك رحمه الله: تعلمنا الأدب 30 عاما وتعلمنا العلم 20. لقد كانت مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم تمارس التربية التي لا تنفك عن التعليم لحظة، تمارسه نهجا ربانيا ثابتا لا نظريات جوفاء جامدة. ومسيرة التربية والتعليم الممتدة في عمق الأمة الإسلامية تجعل من التربية قاعدة أصيلة ومحورا ركيزا في عصورها كلها، ولا غرابة في ذلك، فهي تحقق الهدف الأسمى في منهج الله. لقد انفردت الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم بنظام تربوي متميز قادر على تكوين أجيال مسلمة متوازنة تتحمل المسؤولية. قال الله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولقد كان صلى الله عليه وسلم هو المربي الأول الذي قام بهذه المهمة التربوية، فرسم نماذج تربوية لم يسبق لها مثيل، حيث كان يشرف بنفسه وبأسلوبه الفريد في تنشئة الجيل، وأثمرت هذه التربية الفذة جيلا مثاليا حقا في إيمانه وعبادته وتفكيره وأخلاقه ومعاملته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن صلاح الإنسان لا يستقيم بدون تعليم، ولا ينفع هذا التعليم إلا إذا حققنا التعليم النبوي في منهجه ومبادئه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. فما قيمة العلم إذا لم يوقد في نفس الطالب جذوة الإيمان ويسلح بالتقوى ويغرس في نفسه قيم الإسلام. لقد أكد القرآن الكريم على هذا المنهج التربوي في التعليم، وسلكه رسولنا صلى الله عليه وسلم في سيرته مع أصحابه. قال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بيّنت الآية الكريمة المنهج الرشيد الذي يحقق للأمة صلاحا وللمجتمع نجاحا ولأبنائنا سعادة الدنيا والآخرة. إننا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة ارتباط التربية بالتعليم، تلقي العلوم والمعارف مع تزكية النفس. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أي فاز بكل مرغوب وظفر بكل محبوب من زكى نفسه وهذبها ورباها بالعلم. ولكل مؤسسة تربوية أن تسائل نفسها مع مطلع كل عام دراسي ونهايته بصدق وتجرد: ما هي أهدافها التربوية في مسيرتها التعليمية؟ ماذا حققت منها وماذا ستحقق؟ وهل ظهر أثرها على الأجيال؟ أين مواطن الخلل؟ هذا يتطلب أن تكون المؤسسات التربوية متميزة في أهدافها التربوية، تسلح الجيل الجديد بالعلم الغزير والخلق القويم والفكر السليم، وتحميه من مفاسد المجتمع حين يخرج إلى معترك الحياة. إن المجتمع يأمل بل يؤكد على أن تقوم المؤسسات التربوية برسالتها لرعاية أبناء الجيل وقادة المستقبل، ولتطبع شخصيتها التربوية في التلاميذ بما يكفل للأمة ثبات عقيدتها والمحافظة على مبادئها. رجال التربية والتعليم في كل مجتمع هم أساس نجاحه وفلاحه، يوجهون الأجيال ويسلحونها بالأهداف الصحيحة والوسائل النافعة. لقد انحصرت رسالة المؤسسات التربوية في عصرنا على حشو المعلومات وتخزين أكبر قدر منها دون استحضار للأهداف السلوكية، فحمل الطالب في ذاكرته مخزونا كبيرا من المعلومات ورصيدا هائلا من المعرفة، لكنها في بعض جوانبها علم بلا عمل، سلوك بلا أدب، سيرة بلا فضيلة. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. هذا هو حال التعليم حين ينفصل عن التربية وينفلت منها، إنه يصبح معول هدم وفأس تحطيم لقيم المجتمع وعقيدته معا. وليس خافيا على أي عاقل أن المجتمعات الإسلامية في بعض مواقعها تعاني من آثار هذا الانفصال، فها هي تئن من وطأة مظاهر الانحراف والانحلال وتيارات الغلو والتطرف والمذاهب المزيفة وآلام التمزق والقلق وموجات الإدمان والمخدرات. هذا وغيره يؤكد بجلاء أهمية العودة إلى غرس القيم والآداب والتربية عليها. ولو عملت هذه المؤسسات التعليمية بصدق وإخلاص على التربية مع التعليم لغدت مراكز إشعاع بكل نافع ومفيد، وأسهمت في معالجة أمراض المجتمع التي يئن منها والوقاية ضد المؤثرات السلبية. إننا بحاجة إلى أن نجعل للتربية في مؤسساتنا قيمة، ونقدرها حق قدرها، وننزلها منزلتها في مسيرة التعليم، لا سيما وأن المجتمع يعاني من خلل واضح في المنتجات التربوية وتصدع في البنيان تتطلب استحضار الأهداف التربوية وإجادتها. التربية تربط العلم بالعمل، وتقتضي أن يمارس المسلم في حياته ما يتعلمه. فعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والعمل معا. رواه أحمد. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. التربية إخوة الإسلام تؤسس بناء الشخصية الإسلامية وتعدها في مراحل الحياة كلها، تغرس الإيمان والتوحيد، تهذب الفكر والتصور، تحمي الفطرة، تزكي النفس من خلال ممارسة إيمانية، ليكون المسلم مؤهلا للنهوض بالتكاليف الربانية والوفاء بعهد الله وتحمل الأمانة، وليمضي بثبات ويقين إلى الهدف الأكبر، الجنة والدار الآخرة. تعد التربية الجيل الذي يعتز بإسلامه ويتمسك بدينه مهندسا كان أو طبيبا، مدرسا كان أو قاضيا، عاملا كان أو تاجرا، رئيسا كان أو مرؤوسا. تهتم التربية بالطهارة المعنوية، تطهير الضمير والنية والعمل، وتعمل على تأليف القلوب ومد جسور المحبة وتوطيد الصلة بين المسلم وأخيه. وهنا تأتي مسؤولية المؤسسات التربوية لتهيئة البيئة الصحيحة لتطبيق الدين ومبادئه، ولإيجاد القدوة الحسنة التي تكون أمام التلاميذ مثلا يحتذى، وكلما وجدت فيهم ميلا وانحرافا صححت لهم المسار بالحكمة واللين والموعظة الحسنة. إحياء رسالة المسجد في المؤسسة التربوية مطلب مهم من مطالب التربية. المعلم قلب المؤسسات التربوية النابض ولسان رسالتها، وهو ركن أساس في التربية. لذا اهتم الإسلام بالمعلم اهتماما كبيرا. المعلم الذي يقوم بمهمة الأنبياء ويحمل هذا الشرف في الدنيا والآخرة هو التقي في حياته، القوي في تخصصه، الأمين في مهنته، الخصيب في فكره، الذي يحمل قلبا رحيما وصدرا رحبا وطول نفس وغيرة على الإسلام، وتمتلئ نفسه حبا لعمله مع مظهر حسن وسيرة نقية. المعلم المربي أهم عناصر التربية في المؤسسة، يربي من مفردات المنهج، ويتلقى الطالب من سمات شخصيته ومحاكاة أفعاله الكثير. فإذا كان شخصية طيبة وقدوة صالحة لا يصادم سلوكه قوله، ولا يناقض مظهره سلوكه عم نفعه وفاض خيره. وإذا كان المعلم فاقدا لهذه السمات فبأي سلوك يربي، وبأي أدب يهذب، وأي قدوة يكون؟ ولكي يؤدي المعلم رسالته التربوية فإن هذا يقتضي أن يقوم ببناء شخصيته التربوية وتنمية قدراته وزيادة قراءته، ومن ذلك قراءة كتب التفسير وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في التربية، قراءة سيرة السلف الصالح في تربية النفوس وتزكيتها وحملها على الخير. ولا يغيب عن الأذهان أن المؤسسات التربوية لن تقوم برسالتها كاملة دون تفاعل مؤسسات المجتمع ومشاركته في تحمل المسؤولية. وأهم هذه المؤسسات الأسرة، التي يجب أن تكون حاضرة في كل المراحل مع المتابعة والتوجيه للإفادة من محاضن التربية والتعليم. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله العلي العظيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيام قلائل ويشرق على الدنيا هلال رمضان المبارك الذي تهفو إليه نفوس المؤمنين وتتطلع شوقا إليه. رمضان مناسبة عظيمة لتقوية الإيمان وتهذيب السلوك وإصلاح القلوب والإنفاق في سبيل الله وإعانة المحتاجين من العاجزين والغارمين والمسجونين وأسرهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وتيسر أمورنا وتفرج همومنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد هذه البلاد بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم احفظنا يا رب العالمين، واحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ إخوان المسلمين في العراق، واحفظ إخوان المسلمين في فلسطين، واحفظ إخوان المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد أسئلتنا، واصلح سخيمة قلوبنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، وأعنا على صيامه وقيامه يا رحمن. اللهم اجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بخير، وأن تجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.